بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الفصل الثالث وهو صناعة الخطابة، ويقع كلامنا فيها إن شاء الله في ثلاثة مباحث. الأول سنتكلم في الأصول والقواعد، يعني الأسس اللي تستند عليها صناعة الخطابة، والثاني نتكلم في الأنواع، والثالث راح نتكلم في التوابع، يعني ما يتبع صناعة الخطابة. أما كلامنا في المبحث الأول وهو الأصول والقواعد فيه عدة مباحث. أولا قبل الدخول في بيان الأسس والقواعد اللي تستند عليها صناعة الخطابة، المصنف رأى من الضروري نبين ما هو وجه الحاجة إلى الخطابة، يعني الفائدة والثمرة المترتبة من الخطابة ما هي. سوف يبين المصنف في هذا العرض الذي يذكره أن الغرض من الخطابة هي فن إقناع الجمهور، لأن الخطيب يريد يقنع جمهوره ببعض المبادئ، ببعض الفكر والرؤى، فيحاول يقنعهم فيها بإيصالها إلهم. إذا اقتنعت أنفسهم بها حصل على ثمرة فائدة الخطابة. لهذا قال: كثير ما يحتاج المشرعون. المشرعون هم أصحاب الأشخاص الذين يضعون القوانين والأسس والتشريعات، يعبرون عنهم المشرعون، ودعاة المبادئ مثل أصحاب الأحزاب، أصحاب المنتديات الفكرية اللي عنده مبدأ أو رؤية أو فكر يريد طرحه ويوصله للجمهور، والسياسيون، لأنه السياسة هي فن إدارة الدولة، والسياسي يريد يوصل خطاب لجمهوره من أجل إبقاء بالمنصب، أنه كيف يدير الدولة بالأسلوب المناسب، وهذا الشيء يحتاج أنه لابد يقنع جمهوره حتى يبقوا بهذا المكان، فلهذا هو هم يحتاج الخطابة. ونحوهم بعض من باقي الأصناف الأخرى اللي يحتاج الخطابة غير المشرع وصاحب المبدأ والسياسي، يحتاجها أيضا إلى ماذا؟ إلى إقناع الجماهير. الجماهير يعني عموم الناس، مما يريدون تحقيقه، إذ تحقيق فكرتهم، يعني الفكر والمبدأ والرؤية والعلم اللي هم يريد يوصلوه، أو دعوتهم، ما يدعون الناس للدخول به معاهم، لا تتم إلا برضا الجمهور، كون الجمهور يرضى عن ذلك، يعني فن إدارة الدولة من قبل السياسيين كون الشعب يرضى عنه. مثلا المشرع أو القانوني كذا الكلام، لابد الجمهور وعامة الناس ترضى عنه، عليكم السلام، برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها، كون يحصل عندهم إقناع لذلك. طبعا ما يمكن للخطيب أن يوجه للجمهور استدلالات عقلية أو منطقية أو دقيقة، لأنه تعرفون عامة جمهور الناس مو كلهم على مستوى علمي ثقافي واحد، بيهم الشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بيهم من لا يساعده إدراكه على الفهم، لأنه حتى مستويات ذهن الناس تختلف، بعضهم سريع الذكاء والفطنة والانتباه، بعضهم بطيء الفهم والإدراك، فمو لا يساعده إدراكه على فهم ما يقول الخطيب، فيهم أصلا ما عنده ثقافة فما تعين على فهم الأسلوب العلمي، بيهم الساسة، بيهم المشرعون، بيهم الصغير، بيهم الكبير، بيهم أصلا ما إلى علاقة بالقضايا السياسية، بيهم العامل اللي مثلا ما عنده وقت كافي يفهم خطابات هؤلاء. فلهذا الخطابة هي راح تشمل جميع هاي المستويات، لأن الخطيب مش راح يتكلم بمستوى بسيط يوصل الفكرة والمبدأ والرؤية مالته للجميع بحيث يقنعه. فلهذا قيل من أفضل الصناعات لإقناع الجمهور هو يا فن الخطابة، لأن هو يشمل الأعم الأغلب من طبقات الجمهور اللي تتألف منها هؤلاء الناس، بخلاف البرهان والجدل، هذا مختص بمن؟ بأهل العلم، فعامة الناس ما يفهموا. نعم، بخلاف الخطابة، الخطابة تشمل جميع المستويات، بس بشرط أن الخطيب يتكلم بمستوى يشمل الجميع كما سيأتينا إن شاء الله. الجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به، لأن كما عرفنا مستويات الجمهور متفاوتة من حيث الثقافة والعلم، لا لأن البرهان مثلا ما بي قوة إقناعية تحمل ما يلقى إليه البرهان على الأذهان والتصديق به. لا، البرهان هو ترى دليل علمي بقوة إقناعية وهو حجة، بل يعني الضعف مو بالنفس البرهان، الضعف وين موجود؟ مو بالفاعل، وين؟ بالقابل. الناس ما يفهمون البرهان بس مستوياتهم العلمية العالية، الناس ما تستوعب ما يقوله صاحب البرهان، وإلا ترى البرهان بحجة إقناعية. نعم، فلهذا ما يقدر الخطيب يستعمل البرهان. البرهان يعني يألف لهم قياس مقدمة وصغرى وكبرى ويجيب لهم مقدمات يقينية، ما يفهموا هذا ولا يقتنعون به، كما لا يخضع للطرق الجدلية، لأن الجمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر. واللي يريد يستعمل المجادلة ويا الجمهور أيضا لا تنفعه، لأنه الجمهور ما يخضع للطرق الجدلية، الجمهور يتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، لأنه الجدل حجة إقناعية عقلية علمية، لأنه فن الغلبة على الخصم. أما الجمهور تحرك العاطفة، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير. يعني الجمهور ما ينتظر منك إلى أن تخلص حجتك الإقناعية والجدلية حتى يفهم الغرض والمراد منه، ما عنده صبر حتى يتأمل والتفكير ومحاكاة الأدلة والبراهين. المحاكاة يعني المقايسة، يقيس دليل لدليل، برهان لبرهان حتى يقتنع به، وإنما هو سطحي التفكير. الشخص الجمهور العامة أغلبهم تفكيرهم سطحي، سطحي يعني مو عميق ولا دقيق، فاقد للتمييز الدقيق، تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة. إذا تغري مثلا بشيء يعني تشوق إلى فعل أمر، الإغراء يعني التشويق، من الشوق مثلا الشوق لفعل الصدق، تريد الخطيب شي يريد من الجمهور يلتزمون بالصدق ويتركون الكذب. إذا أنت شوقت للصدق بفوائده بمنافعه بآثاره بما يترتب به، يميل إليك ويقتنع بالصدق ويلتزم بالصدق. وإذا بينت لأضرار الكذب بمظهر مثلا في الدنيا قبل الآخرة راح يبتعد يتجنب عنه. فإذا المغريات تأثر، المغريات يعني الأمور اللي أنت تضعها للجمهور من أجل التشويق، وتبهرها العبارات البراقة، العبارة اللطيفة الجميلة اللي تتناغم ويا عاطفته يتأثر بها عامة الناس، وتقنعه الظواهر الخلابة. يمكن تجيب له حديث ألفاظه جميلة يقتنع به ويميل معك. ولعدم صبره على التمييز الدقيق نجده إذا عرضت عليه فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها، فيقبلها كلها أو يرفضها كلها. وهذا الموجود الآن عند بعض الخطباء، مثلا يعرض مبدأ الجمهور يسمع له وياخذ منه، بس هو المبدأ ماله اللي عرضه ضعيف أو بيسقم، أو مثلا بيسقم بجانب سلبي، بس الجمهور يسمع له وياخذ منه، ما يقدر يوقف مثلا يوقفه يقول له أوقف هذا أو يعترض عليه، ما يقدر يميز الصحيح من السقيم منه. نعم، لكن إلى هو الجمهور، الفن الخطابة عوية الجمهور فن الإقناع، لو يقتنع ويقبل كلامك كله، لو ماذا يرفضه كله. لهذا اللي يطلع من المجلس يقول أنا ما اقتنعت بكلام الخطيب ولا أخذ برأيه، يعني شنو معناه؟ رفض كله. وشخص يطلع يقول الكلام مال الخطيب حلو جميل، يعني لطيف، يعني تأثرت به، والكلام اللي يقوله به حق، هذا يعني تأثر به وعليه. فيحتاج من يريد التأثير على الجمهور في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين. إذا أنت كخطيب تريد تستعمل فن التأثير على الجمهور والإقناع، ما ينفعك البرهان ولا الجدل، لأن هاي أساليب علمية وفقط مستويات خاصة من الجمهور يفهمها. فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس، الطرق العقلية نقصد بها ماذا؟ البرهان والجدل، عاجزة عن التأثير عن عقائد الناس وتحويلها، لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم. البرهان طرق من طرق العقلية، أساس التفطن التفكر التعقل، ما بعاطفة. البرهان ما بعاطفة، والجدل ما بعاطفة، فإن الغلبة بالإلزام بالحجة ما بعاطفة، مو مثل الخطيب والخطابة. الخطيب يعرض أشياء يأثر بعاطفتك، يجيب لك شاهد، يجيب لك مثلا قصة مؤثرة، يجيب لك قول مأثور، يحكي لك جانب يأثر بعاطفتك فرحا حزنا مثلا، هذا يأثر بك ويغير حتى عقيدتك. بل لا يقتصر بهذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور، فإن كل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون على الاقتناع بالطرق البرهانية أو الجدلية. المصنف يقول هذا الأمر مو خاص بالجمهور، بل أنت حتى أنت كفرد إذا تريد تتكلم ويا فرد آخر، والفرد الآخر اللي أنت تتكلم منه مستوى الثقافي والمعرفي قليل، تقدر تأثر به؟ تقدر تقنعه؟ صعب. لا أبعد، بخصوصا بالطرق البرهانية والجدلية ما تأثر عليه ولا تنتفع منه. إذ قد يكون بالجمهور مثلا من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا كيف تتعامل معه بالبرهان والجدل؟ هو ما يقرأ ويكتب، نعم، يعني ما عنده مستوى ثقافي عالي، أو بعضهم عنده مستوى من الثقافة بس إدراكه وفهمه وذهنيته ضعيفة، ما يساعدك حتى يفهم ما تذكره من الجدل والبرهان. وبيهم أصلا ثقافته بعيدة، خصوصا دول اللي مثلا ما لهم غرض بالأمور السياسية أو الاقتصادية، ما يفهم شنو الأشياء اللي أنت جاي تذكرها. وبيهم الشخص العامل، بيهم الشخص الكاسب، هو هذا جمهور عامة الناس، مو كلهم يجوك على مستوى ثقافي واحد، نعم. فلذلك الطريق الأسلوب التأثير بيهم هو الخطابة. إذا الخطيب اتكلم بمستوى يشمل الجميع بما يفهم الجميع يقدر يأثر على أقناعهم. بل أكثر الخاصة المثقفين وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي ينجذبون إلى الطرق المقنعة المؤثرة على العواطف. حتى الأشخاص المثقفين تأثر بهم الخطابة أكثر ما تأثر بهم القياس والجدل والبرهان، لأن هذا طبعا الخطابة فن التأثير على العاطفة، والإنسان أحيانا ينسبق العاطفة أكثر من ما ينسبق علما إلى عقله. والمقنع المؤثر على العواطف وينخدعون بها، بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم واعتقاداتهم. اللي عنده رأي أو اعتقاد يوصل بالخطابة أكثر من ما يوصل بطرق علمية، بالرغم على قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم. هم عندهم معرفة وعندهم ثقافة ويقدرون يفهمون الجدل ويقدرون يفهمون القياس، بس نشوفهم يميلون للخطابة لأن تأثر على عواطفهم، والتي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها الغاية. فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي، العامي لفظة تطلق على بعض الأشخاص والأفراد اللي ما يملكون مستوى ثقافي عالي، يعني الناس صنفين، عالم وغير عالم. العالم يسموه العالم، لكن الغير عالم ما نسميه جاهل، نسميه عامي. لهذا مر علينا بالفقه يجب على العامي أن يكون أما مقلدا أو محتاطا. ليش جاب الفقيه ليش يجيب لفظة العامي؟ يعني شو يريد يقول؟ العامي يشمل من لا ليس له مستوى ثقافة عالي يصل إلى درجة الاجتهاد، أو من له مستوى من العلم لكن ما يبلغ درجة الاجتهاد، فيعبر عنه بالعامي. يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع لا تكون مرتفع ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله. يعني مستوى الخطاب اللي يلقي الخطيب ما يصير جدا ثقافته عالية بحيث اللي جالسين ما يفهموه، ولا نريد مستوى الخطاب مالك يجون جدا داني بحيث يفقد التأثير بالنفس. لا داني ولا عالي، لازم شي يكون متوسط يشمل الجميع يفهموه ويأثر على الجميع. طبعا إذا مستوى ثقافي عالي ذول عامة الناس اللي ما عندهم حظ من الثقافة وللعلم ما يفهموا وما يقتنعون باللي تذكره، وإذا مستوى جدا داني المثقفين الحاضرين بمجلس الخطابة ما يقتنعون بخطابك لأنه دون المستوى الثقافي مالهم، نعم. فلهذا المصنف يقول من ريد مرتفع ارتفاع بعيد عن درجة مثله، يعني يكون خطابك يقارن مثل الجمهور. لهذا قيل كلم الناس على قدر عقولهم. هذا مثل يقال كلم الناس على قدر عقولهم، يعني ويا المستوى الثقافي العلمي اللي هم يفهموه على قدر فكرهم حتى تقدر تأثر عليهم. طبعا هاي المقولة يوجد عليها شاهد، وهو الحديث النبوي المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، نعم، حتى يفهموننا. ولم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض، يا غرض إقناع الجمهور، غير صناعة الخطابة، لأن متنف على برهان ولا جدل، فإن الأسلوب الخطابي أحسن شيء للتأثير على الجمهور والعامة. وكل شخص استطاع أن يكون خطيبا بالمعنى المقصود من الخطابة في هذا الفن، فإنه هو الذي يستطيع أن يستغل الجمهور والعوام ويأخذ بأيديهم إلى الخير والشر. اللي الشخص الخطيب اللي عنده فن الإقناع يقدر يأثر على الجمهور وعوام الناس، راح يوصل المبادئ والأفكار اللي يطرحها، وهي لو توصلهم إلى طريق فعل الخير أو تنهاهم عن طريق ماذا؟ فعل الشر. فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس إلى صناعة الخطابة. إحنا مجموع الناس شنو فائدتنا من الخطابة؟ لحد الآن افتهمنا فن إقناع الجمهور وترغيبه لمبدأ أو فكر أو رأي، لو فعل خير لو ترك شر، هذا فائدة الخطابة. نعم، ولزم على من يريد قيادة الجمهور، سواء كان شخص يريد يقودهم قيادة سياسية، لهذا احنا نشوف السياسيين يخطبون عندهم خطب سياسية، الشخص العالم أو العامل أو المصلح عنده خطابات إصلاحية اللي يريد يقود المجتمع، الشخص اللي عنده مبدأ وفكر ونظر وعنده مؤسسة ثقافية علمية هم لازم يخطب بالجمهور اللي يحضر بالنادي الثقافي ماله. نعم، أو اللي عنده قيادة دينية مثلا، عنده مبدأ أو فكر يريد يوصله يذكر. لهذا نرى هذا طبعا مو خاص حتى بالمسلمين، حتى بالمسيحيين مثلا عندهم القس أو الرهبان أو مثلا دائما يلقي خطاب. هسه مثلا البابا عند المسيح دائما كل سبت مثلا يلقي كل أحد يلقي خطاب عليهم، لأن هو شنو يعتبر قيادة دينية، والقيادة الدينية لا يحتاج بين فترة وأخرى يخاطب جمهوره حتى يقنعهم بمبدأ أو فكر أو رأي، وهكذا. إذن مسألة الخطابة يحتاجها عامة الناس، خصوصا أصحاب القيادات السياسية العلمية الثقافية الدينية. نعم، لمن يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة. تريد تتوصل مبدأ أو فكر لفعل الخيرات وترك الشر، ينفعك الخطابة، لابد أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع، لأن الخطابة هي فن إقناع الجمهور. فإن الخطابة أنجح من غيرها في الإقناع، مثل الجدل، الجدل ترى به حجة إقناعية بس الخطابة أفضل منه، لأن الجدل أسلوب علمي بحت ما يحاكي العواطف، ومثل الخطابة، الخطابة تأثر على العاطفة والعاطفة أسبق من العقل عند الإنسان. كما إن الجدل في الإلزام أنفع، الإلزام يعني الإلزام بالحجة وعدم المفر والمهرب منه، الجدل أقوى من الخطابة، لأن ترى الخطابة ما تلزمك، الخطابة تذكر لك رأي ومبدأ وفكر، لو تقتنع به لو ما تقتنع به يبقى الخيار موجود عند الجمهور، بس اللي يلزمك بالحجة وما يخليك تميل عنها هو منه؟ الجدل. الجدل فن أسلوب علمي إقناعي بالإلزام. نعم، وظائف الخطابة الآن وفوائدها مما تقدم، هذا العرض الذي ذكره المصنف لبيان فائدة وجه الحاجة إلى الخطابة. نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابة هي أولا الدفاع عن الرأي، الشخص اللي عنده مبدأ أو فكر يعتقد به، إذا أقنع الآخرين هذا معنى أنه دافع عن رأيه. اثنين، تنوير الرأي العام، التنوير يعني إدخال المعرفة والنور للرأي العام، الرأي العام يعني عامة الناس في أي أمر من الأمور، أمر ديني سياسي اجتماعي. بعد ثالثا، الحظ على الاقتناع، الحظ يعني الدفع على الاقتناع بمبدأ من المبادئ، والتحريض يعني أنا أريد أدفعك وأقنعك بمبدأ من المبادئ، عندي فكر أو نظر أريدك تقتنع به، والتحريض، التحريض بمعنى التحريك والدفع، طبعا الحظ الدعوة، أدعوك للتحرك، بينما التحريض تحريك ودفع، التحريك والدفع. نعم، على اكتساب الفضائل مثل الصدق، الالتزام بالأمانة، حفظ المال العام، مثلا تقديم المساعدة وفعل الخير لعامة الناس، هذا كثير الفضائل، الالتزام بالآداب والأخلاق العامة، وبعد والكمالات. الكمالات هي تطلق على العلم، مثلا الصدق، العفاء، العفة، عفة النفس، واجتناب الرذائل من قبيل الحسد والكذب والخيانة والسرقة، مثلا أذية الناس، كلها رذائل، والسيئات، وإثارة شعور العامة. الشعور يعني العاطفة، العامة يعني جمهور الناس. إثارة شعور العامة يعني الإثارة يعني التحريك والإجادة في النفس، تحريك عاطفة جمهور الناس، وإيقاظ الوجدان. الإيقاظ يعني إيجاد شيء من الشعلة في داخل النفس. الوجدان يطلق على القوة الباطنية، يعني نريد نحرك باطنك، نريد نشعل وجدانك. والضمير فيهم، الضمير مر علينا سابقا، هو شيء موجود في النفس، يكون رقيب على النفس في أفعالها. لهذا نقول حركه ضميره، أنبه ضميره، يعني الشعور الموجود في النفس اللي يدفع النفس لفعل أمر أو ترك شيء. وبالاختصار وظيفتها يعني الخطابة إعداد النفوس، يعني تهيئة النفوس الناس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. الخطابة تعد النفس حتى الخطيب من خلالها يوصل فن إقناعه. لهذا يشبهون الخطابة مثل أرض الزراعة. أنت إذا أردت تزرع أرض لابد من تهيئ شنو؟ الأرض، تحرثها، تهيئ بذورها وتحضر الماء لأجل سقيها. إذا وضعت بذرة من غير أن تقلب تربتها ومن دون أن تحرثها، البذرة ماذا بها؟ لا تنضج، لا تعطيك ثمر. لكن إذا حرثتها وسقيتها إيش راح تعطيك؟ تعطيك ثمر. الخطيب كذلك، عليه أن يهيئ الأرضية المناسبة الصالحة حتى تكون خطابته مثمرة ونافعة. وبهذا تعرف أن فائدة الخطابة فائدة كبيرة، بل هي ضرورة اجتماعية في حياة الناس العامة. لهذا إحنا نجد مجتمعنا ما يخلو من الخطيب. عندنا خطيب ديني، خطيب سياسي اجتماعي، خطيب اقتصادي، خطيب مثلا حتى على مستوى العلاقات الدولية. نشوف بعض الأشخاص يروحون يلقون خطابات بمجلس الأمم المتحدة وكثيرة. هذا شنو معناه؟ ترى هاي كلها خطابة. حتى الوزراء، وزير الخارجية يريد يلقي كلمة في محضر اجتماع دولي، هذا جاي يستعمل خطابة. من يلقي كلمة لازم شنو؟ يقنع الجمهور. وهي بعد وظيفة شاقة، يعني صعبة، ليست بالسهلة، لأن مو كل شخص عنده فن إقناع الجمهور. طبعا الكثير يمارس الخطابة بس مو بالضرورة يقتنعون برأيه، لأن هسه راح يأتينا المصنف ينبه، يقول الخطابة هي مو مجرد أنك تصعد أعواد وتلقي كلمات وتنزل. لا، إذا صعدت ونزلت وما حصلت على شخص تأثر بيك أو اقتنع برأيك، يعني ما نجحت بمطلوبك. نعم، لهذا المصنف عبر عنها وظيفة شاقة، يعني صعبة، إذ إنها تعتمد بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة على مواهب الخطيب. الخطيب يكون عنده موهبة ومهارة الشخصية التي تصقل بالتمرين. الصقل يعني التقوية. يمكن أنت عندك شيء من الموهبة في طريقة الإلقاء الخطاب، بس يبقى عندك لازم تتعرف على مهارات الإقناع، كيف تقنع الجمهور. نعم، فلا بد تتعرف على الخطابة، على عمودها، على أعوان اللي تعاونك، على المتممات والتوابع. فهاي هم تحتاج إضافة إلى الشعور والموهبة الموجودة في النفس، لا بد أن تسقلها بالتمرين، يعني تتمرن وتمارس الخطابة والتجارب. لهذا إحنا نشوف الخطيب اللي صار له مثلا 10 أعوام يلقي خطابات على الجمهور، مو مثل الخطيب اللي أول مرة يصعد على أعواد المنبر. هذا عنده فكر وتجربة وثمرة حصلها على مدار السنين، هاي تقويه. لهذا نقول هذا خطيب معروف، خطيب ماهر، ضليع، يقولون عنه ضليع لأن صار له عمر هو يخطب، مو مثل الشخص اللي بعد أول أشهر أو أول تجاربة بالخطابة. نشوف فن إقناع الجمهور ضعيف، يحتاج ماذا؟ تمرين، يحتاج تجارب. ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها. يعني لا يكون الإنسان خطيب بمجرد القراءة فقط، لابد له ممارسة. نعم، وإنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب. طبعا الموهبة هو الشعور اللي موجود في النفس اللي يدل على نبوغ. يعني شخص عنده موهبة، يعني شنو موهبة؟ نشوفه مثلا خطة جميل، نشجع نقول له زيد تجربتك راح تصير شنو؟ خطاط. شخص عنده فن إلقاء الكلام، نقول له قوي نفسك يمكن شو تكون؟ خطيب. أو شخص عنده موهبة إلقاء الشعر، نقول له قوي نفسك يمكن شو تكون؟ شاعر. نفس الكلام بالخطابة، اللي عند الشخص اللسن المتكلم اللي يذكر كلام نقول له قوي نفسك يمكن شو تكون؟ خطيب. وإعداد ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملكة الخطابة. المصنف عبر عن الخطابة بالملكة لأن هي عبارة عن قدرة. شخص عنده موهبة يوسع قدرته في أن يكون خطيب مع المران الطويل. المران يعني التمرينات الطويلة وكثرة التجارب، وسيأتي التنصيص على حاجة الخطابة إلى المواهب الشخصية. يعني طبعا المواهب الشخصية متنوعة، مثلا شخص عنده فن إلقاء جيد، أكو شخص عنده تأثير على العاطفة، أكو شخص صوته جميل، أكو كثيرة راح يأتينا إن شاء الله. الصوت، المظهر، الملابس، حركة البدن، هاي كلها مواهب الإنسان موجودة عنده يقدر يأثر بيها، هاي يسموها مواهب شخصية. بعض الناس اللي صوته مثلا حزين نشوف الناس يميلون إليه. بعض الشخص اللي صوته جوهري وعالي يأثر بالنفس، إيقاع قوي، فتختلف. نعم، هذا إضافة إلى من ضمن المواهب الشخصية القدرة والقوة على الحفظ، لأن من أهم صفات الخطيب إنه يكون حافظ. إذا ما يحفظ صعبة، لأنه لابد يحفظ نصوص وآثار وبعد مؤيدات، هاي تحتاج قوة حفظ. نعم، الآن نأتي للمبحث الثالث. المبحث الثالث أولا نتعرف من خلاله أولا على تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة. قال: يمكن مما تقدم أن نتصيد، يعني نجمع من هنا وهناك، هذا يسموه التصيد. تعريف صناعة الخطابة، يعني هاي المبحثين اللي ذكرناها إذا نريد نتصيد من عندها شنو معنى الخطابة، شنو تعريفها، نستطيع أن نقول على النحو الآتي حسب ما هو معروف عند المنطقيين، لأنه إحنا ترى كلامنا بالصناعة المنطقية الخطابية. المنطقيين شو يعرفون الخطابة؟ إنها صناعة علمية. الصناعة يعني المهارة، وعبر المصنف بالعلمية حتى يخرج العملية، لأن مر علينا سابقا أن الصناعة تنقسم إلى علمية وعملية. العملية نقصد بها مثل منه صناعة النجارة، الحدادة، فن الطبابة، هاي طبعا عملي. فن اكتشاف الدواء مثلا أو وصفة، هاي كل عملي. الخطابة من ضمن الصناعات العلمية وليس العملية. نعم، إنها صناعة علمية بسببها يمكن إقناع الجمهور. الغرض والهدف الأساسي من الخطابة هو ماذا؟ قناع الجمهور. مثل ما مر علينا الهدف والغرض الأساسي من الجدل ما هو؟ غلبة الخصم وإلزامه بالحجة. نعم، فالخطابة بيها حجة إقناعية، وإن هي تحصل بيها الغلبة بالخطاب إلى الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. التصديق يعني المعرفة والأخذ، يعني الشخص اللي يلقي خطابه إذا حصل عنده إقناع للجمهور بالمبدأ والفكر اللي ذكره، راح يحصل عند الجمهور المعرفة والعلم والأخذ به، هو هذا التصديق به. التصديق يعني إخضاع النفس وقنوعها والأخذ به. نعم، المصنف عبر بقدر الإمكان. من يعرف هذا القيد؟ مر علينا شنو فائدته؟ قدر الإمكان. من عرفنا الصناعة تعريفها العام، هم المصنف قال بقدر الإمكان. نعم، ها أحسنت، تقريبا وصلت. يعني مرات الشخص هو عنده جدل، عنده برهان ويلقيه، بس أحيانا الخلل ما يكون بالقابل، يكون الفاعل يكون بمن؟ بالقابل، بس هذا لا يعني أنه ليس شنو مجادل مصحيح، قلنا ولا يعني أنه ليس صاحب برهان. قلنا مثل الطبيب اللي يحاول علاج بعض المرضى قد ما ينجح بعلاج هذا المريض، بس هذا لا يعني أنه ليس ماذا بطبيب. هنا نفس الكلام، الخطيب لو عنده مهارة وعنده فن إقناع، بس فرضنا أنه لقى خطابه بس للأسف ما حصل اقتناع عند الجمهور، ليس بالضرورة أكو خلل عند الفاعل اللي هو الخطيب، لعله المانع موجود عند القابل، لأن ذول اللي حضروا عنده كلهم مستوياتهم العلمية ما تفهم المبدأ والفكر اللي هو ذكره. فالمصنف يقول الخطيب يقنع الجمهور بقدر إمكانه، بقدر إمكانه، فلهذا قيدنا هاي قيدنا صناعة الخطابة بقيد قدر الإمكان، مثل ما قيدنا بصناعة الجدل أيضا، لأنها ملكة، والملكة ترى تختلف شدة وضعفا. يمكن أحيانا الخطيب عند جانب خطابي بس مو شديد يعني، فلهذا تأثير قد يكون مو قوي. نعم، خصوصا الخطباء المبتدئين اللي ما عندهم تجارب، فهو بقدر إمكانه يحاول يقنع الجمهور بس الجمهور مقتنع، بس هذا لا يمنع أنه يكون شنو هو خطيب. نعم، هذا فائدة قيد بقدر الإمكان، ولعله مر علينا وأشرنا إلى بيا صناعة الجدل. هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة، يعني صناعة الخطابة، التي غايتها حصول ملكة الخطابة، يعني القدرة في الخطابة التي بها يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. والمراد من القناعة هو التصديق بالشيء، يعني أنت تخليهم يصدقون ويخضعون لقولك، الخضوع، خضوع النفس وقبولها، هذا تصديق، بتصديق بالشيء بحيث يحصل عند الجمهور اطمئنان بصحة قولك. إذا خذوا قولك وعملوا به يعني شنو؟ اطمئنوا بصدقه، يعني قدرت تخليهم يصدقون وتخضع نفسهم للأخذ به، مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق. يعني الاعتقاد يعني التصديق، والجزم بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق اللي أنت تذكره لهم، أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه، إلا أن النفس تصير بسبب الطرق المقنعة أميل إلى التصديق من خلافه. لأن تعرفون أخوتي، مرة الخطيب يذكر مبادئ علمية جزمية تصديقية ما يمكن نقضها، خصوصا إذا يذكر أمور يقينية مثلا، طبعا هذا ما يمكن ينقض التصديق اللي هو يذكره. ومرة الشخص الخطيب يذكر أمور ظنية، طبعا ظنية الجمهور اطمئن وأخذ بها، بس هذا لا يعني أنه لا يمكن نقضها، لأن الظن شبيه قابل للنقض والخلاف، بس الجمهور يقبل منك. ليش؟ لأن أنت طريقتك بالإقناع قوية به، أخذ بالظن اللي أنت ذكرته وصدق به. فالمصنف يقول أما الخطيب يذكر أمور ما تنقض، فهي أمور تصديقية جزمية علمية، وقد يذكر أمور قابلة للنقض، لكن نفس الجمهور بسبب طرق الإقناع تميل للتصديق بهذا الظن من خلافه، من خلاف التصديق. لهذا مر علينا أخوتي إذا تذكرون في بحث المظنونات وبحث اليقين والظن، ذكرنا أنه مرة يحصل يقين جازم مع احتمال عدم شنو؟ احتمال عدم النقض، ومرة يحصل اعتقاد بس شي يحتمل النقض، هذا الظن. الخطيب ترى مو كل الأمور يذكرها يقينية، يذكر مظنونات، بس إذا أقنع الجمهور الجمهور يصدق بها يأخذ بها، وهي قابلة للنقض، بس طرق إقناع القوي تخلي الجمهور ما ينقضها يقبله. نعم، وهذا الأخير هو المسمى عندهم، يعني عند المناطق بيمن بالظن، الاعتقاد اللي يحتمل النقيض والخلاف شو نسميه؟ ظن، على نحو ما تقدم من هذا الجزء، تقدم عندنا هذا في بحث المظنونات. ثم إنه ليس المراد من لفظة الخطابة التي وضعت لها هذه الصناعة مجرد معنى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر، يعني إحنا من نقول صناعة الخطابة المنطقية ما نقصد بها مجرد شخص يرتقي منبر ويلقي كلام فقط، لا، هذا الخطاب بالمعنى المفهومي الاسمي، مو هكذا مرادنا بالخطابة اللي موجودة في صناعة المنطق، مو هكذا موجودة من لفظها. مو مرات نقول الآن الكلمة لفلان، الخطبة لفلان، يصعد فلان يلقي كلمة كاتبها بورقة، بس هذا يخطب على الناس، بس هاي مو، لعله مو هاي الخطابة اللي، مو نقول هاي صناعة الخطابة اللي يريدها أهل المنطق، هسه راح نذكر الخطاب بالصناعة الخطابية اللي بيها فن الإقناع، فن إقناع الجمهور، وهو أن يقف الشخص ويتكلم بما يسمع المجتمعين بأي أسلوب، مو مجرد يلقي كلام أو خطاب أمام الناس نقول عنه هذا عنده صناعة خطابة. نعم الكلام اللي يلقيه نسميه خطاب، بس مو هو عنده صناعة خطابة. نعم يعني مو مجرد يرتقي المنبر ويخطب بالناس، لا لا، بل هذا أحد مصاديق الخطابة المنطقية إحنا نريده، اللي تتحقق به ماذا؟ فن الإقناع. نعم بل أسلوب البيان وأداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور. ثانيا هو الذي يقوم معنى الخطابة. إذن الخطابة إلقاء خطاب على جمهور الناس، هاي أولا. اثنين خطابك لابد يحتوي على أسلوب وأداء للمقاصد تقنع ماذا؟ الجمهور. هذا هو المعنى اللي يقوم معنى الخطابة اللي يرتكز عليه الأساس، وإن كان بالكتابة أو المحاورة كما يحصل في محاورة المرافعة عند القضاة والحكام. يعني يمكن أنت تلقي خطابك مكتوب ويمكن تحاور بخطابك، بس إذا حصل عندك فن إقناع الغير هو هذا صناعة الخطابة اللي نذكرها. حتى مثل المصنف يذكر مثال، مثل شخص مثل المحامي اللي عد مطالعة يسموها المرافعة، مطالعة ومرافعة حتى يلقيها أمام القاضي، ترى هذا خطابه هو جاي يخطب أمام القاضي، واللي يسمع منه القاضي، هيئة المحلفين، الجمهور اللي حاضر يقتنع برأيك. فالمرافعة عند القضاة والحكام هي أيضا نوع من أنواع الخطابة أيضا، لأن بيها فن الإقناع. لهذا المحامي يحاول بشتى الأساليب شي يقنع، يقنع الحاكم والقاضي أنه المتهم شبيه بريء. إذا اقتنع المرافعة اللي ألقاها وخطب بيها يعني جاءت بثمرها، هاي صناعة خطابة منطقية نسميها صناعة خطابة منطقية. وهذه الصناعة تتكفل ببيان هذا الأسلوب، أسلوب فن الإقناع، وكيف يتوصل إلى إقناع الناس بالكلام، وما لهذا الأسلوب من مساعدات وأعوان يمكن أن يتخذها في ذلك. من صعود على مرتفع رح يأتينا إن شاء الله أكو أشياء، أجزاء الخطابة العمود الأساسية، وأكو أشياء تعين الخطيب رح نذكرها. ذكرنا المصنف الآن من باب المثال أنه الخطيب يصعد بمكان مرتفع، لهذا الخطيب يخلوا له منبر أو يخلوا له منصة يصعد عليها ويلقي كلام على المنصة على المكان المرتفع. هاي أولا، هاي طبعا لها تأثير بالجمهور، لأن أنت راح تصير مسلط عيونك على جميع الجمهور وانت تصير أمام منظرهم، هذا له تأثير. اثنين رفع الصوت، اللي يلقي خطاب حماسي أو جهادي نشوفه يصيح يرافع صوته، ليش؟ لأن يريد يثير الجمهور يحرضهم. لهذا القادة من يلقون خطبة على عسكرهم قبل الاقتحام بالمعارك مثلا يلقي خطابه بشدة، مو يلقي خطابه بناعم وهادئ، هذا ما يثير الحماس ولا الانفعالات عند المقاتل، يريد شخص يشده. رفع الصوت إلى تأثير، نبرات خاصة ستأتينا إن شاء الله. اللاحظ الخطيب بمواضع الفرح يبسط قوله أو لفظه، بمواطن الحزن نشوفه يميلها للحزن، للبكاء، للتأثير، فيغير نبرات صوته. بمواضع الفرح مواطن الحزن، مواطن الشدة والإيقاظ والحزم والحماسة، ومواطن شنو؟ الاطمئنان. مرات الخطيب يشوف الجمهور الحاضر عنده خائف مرتعد، ما يلقي خطابه بصوت مرتفع، يلقي بصوت هادئ حتى شنو؟ يطمئن قلوبهم. بينما إذا شافوك الصيح يخافون أكثر، فلازم شنو النبرة الخاصة اللي يختارها؟ الخطاب الهادئ المطمئن. نعم فتختلف، ستأتينا إن شاء الله في مقومات الخطابة وأجزائها نذكر هذه الأعوان وطريقة اختلافها. يبقى كلامنا إن شاء الله في أجزاء الخطابة، هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.